بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 29 من شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، وقبل الدخول في كتاب الطهارة نجيب على 3 أسئلة. قال السؤال الأول: هناك أحاديث مرت علينا وهي مكذوبة وموضوعة لكن معناها صحيح، فلماذا من وضع هذه الأحاديث كاذبا أن يكتب فيها؟ لا شك أن مثل هذا السؤال يتعلق بالكتاب الذي ندرسه، وأن الحافظ المنذري رحمه الله جمع فيه أحاديث الترغيب والترهيب من بطون كتب الحديث، من أكثر من 18 كتابا من كتب السنة جمع فيها أحاديث الترغيب والترهيب في هذا الكتاب، وجمع فيها ما هو صحيح وما هو غير صحيح، حتى الناس تعرف الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة والموضوعة في أبواب الدين. وذكر هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا الكتاب للمعرفة فقط، لأن هذا علم يحتاجه المسلم، يحتاجه طالب العلم، كما أنه يتعلم الأحاديث الصحيحة والحسنة حتى يعمل بها في العقائد وفي الأحكام، عبادات المعاملات والأخلاق، كذلك أيضا يعرف الأحاديث الضعيفة والموضوعة حتى يحذرها، حتى يعرف أن هذا حديث موضوع لا يجوز العمل به، هذا حديث ضعيف لا يستدل به في الشريعة، لأن الحديث منتشرة في حياة الناس، في منها الصحيح ومنها الضعيف. فالذي يحضر مجلس العلم ويسمع ويقرأ هذا كتاب الترغيب والترهيب يتعرف على الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة، وجمع الأحاديث في كل أبواب الدين، أي شيء يتعلق به ترغيب وترهيب. وفي هذا الكتاب آلاف الأحاديث، يعني 5700 حديث في الترغيب والترهيب، منها 3700 تقريبا صحيحة ومقبولة، ومنها 2000 حديث ضعيف وموضوع، حتى نعرف ونتعلم ونتعرف على هذه الأحاديث. كما أن المسلم يعرف السنة كذلك أيضا يعرف البدعة حتى يحذرها، واضح، ويعرف الإيمان وأركانه ويعرف الشرك وأنواعه حتى يتجنبه، كذلك يعرف الأحاديث الصحيحة والمقبولة، ويعرف أيضا الأحاديث الضعيفة والموضوعة. أسباب وضع الناس للأحاديث ذكرت في كتب مصطلح الحديث، لأنها أسباب كثيرة، لكن علماء الحديث وضعوا قواعد في مصطلح الحديث، في علوم الحديث، لمعرفة الحديث الصحيح من غيره، قواعد رجال الأسانيد صنفت لهم كتب قوائم وحكم عليهم بجرح وتعديل أو تعديل وهكذا، فهو علم مستقل. فوجود بعض الأحاديث الموضوعة لأن منهج الحافظ المنذري أنه يجمع كل ما يتعلق بالترغيب والترهيب، ما صح منه وما لم يصح. ووجود بعض الأحاديث الموضوعة الآن في السؤال أو الضعيفة معناها صحيح، كيف عرفنا أن معناها صحيح في أحاديث موضوعة؟ لأن جاءت في أحاديث صحيحة، جاء نفس المعنى أو نفس اللفظ جاء في حديث صحيح، لكن هذا السند موضوع، لذلك يحكم على الحديث موضوع. لكن ما نقول هذا حديث ضعيف لكن معناه جاء في أحاديث صحيحة، معناه صحيح، عرفنا أن معناه صحيح لأنه جاء في أحاديث صحيحة مثابتة مقبولة، فعرفنا أن المعنى، لكن هو كسند سند ضعيف، سند موضوع لا يقبل ولا يعمل به ولا يستدل به. كيف يكتسب طالب العلم السمت، سمت الحسن، الأخلاق الطيبة؟ هذا السؤال الثاني أيضا مثل، كيف يحسن المرء من خلقه؟ نفس السؤال تقريبا، إذا كان يريد أخلاق الإسلام فهي موجودة في الكتاب والسنة، يقرأ في القرآن ويقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيتعرف على أخلاق الإسلام وآداب الإسلام ويعمل بها. يكتسب طالب العلم السمت الحسن إذا تعلم من القرآن والسنة الأخلاق الحسنة وأهمية حسن الخلق والصدق وحسن الظن وغيرها من الأخلاق، يتعرف عليه يتعلمها من كتاب السنة، ثم بعد ذلك حتى يعمل بها لابد أن يدرب نفسه. الأخلاق ما تأتي هكذا ينولد الإنسان وعنده كل الأخلاق، لا، لابد يتعلم يدرب نفسه على أنه ما يكذب، يكون صادق دائما، يتحاشى الكذب في كل حياته فيكون صادق، يتعود يتعود خلاص الآن لن يكذب، دائما بيكون صادق، وهكذا الغيبة وغيرها. يتعلم الصبر في حالات كثيرة يأتي البلاء فيصبر نفسه، يرضى بقضاء الله عز وجل ويعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه فيصبر. ولذلك الأخلاق هذه تكتسب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. حتى تكون حليم لابد أن درب نفسك على الحلم والصبر على الناس والعفو عن الناس، تدريب النفس بالإضافة إلى أيضا الطلب من الله عز وجل، سؤال الله أن يعينك على أن تحسن أخلاقك، وجاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة بهذا المعنى. فيلجأ إلى الله عز وجل. كيف يكتسب طالب العلم السمت الحسن؟ الجواب هو بتعلم السمت الحسن والأخلاق الحسنة من الكتاب والسنة وسير السلف الصالح وأئمة الإسلام. ثانيا يدرب نفسه على اكتساب هذه الأخلاق، وهذه الصفات يدرب نفسه ويعود نفسه عليها، والتدريب يحتاج إلى مجاهدة، يجاهد نفسه، والذي يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه يجاهد في الله عز وجل، الله عز وجل يهديه، يهديه عز وجل ويعينه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الله عز وجل قال. فالواحد يجاهد يدرب نفسه على الأخلاق هذه. قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحيأ ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. هذا حديث صحيح، كله يدل على أنه لابد من التدريب، إنما العلم بالتعلم، ما يكون العلم وانت جالس في البيت، لا، اسعى واطلع بالسيارة وروح حضر مجالس العلم أو اتصل بالعلماء واسألهم، اشتري كتاب وتعلم وقرأ، تعلم يأتيك العلم. كذلك الحلم والأخلاق الحسنة تأتي بالتدريب، تدرب نفسك عليها. ومن يتحرى الخير يعطه، نيته الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم أن نيتك صالحة وتريد أن تعود نفسك على الصبر مثلا أو على حسن الخلق وتتعلم وتبحث عنه في الكتاب والسنة وسير السلف الصالح كيف كانت أخلاقهم، الله يطلع على قلبك، يتحرى الخير يعطى، الله عز وجل يعينك ويعطيك هذا الخير على نيتك الصالحة. ومن يتق الشر يوقى، أيضا تريد أن تتوقع أو تقي نفسك من الأخلاق السيئة، الكذب والغيبة والنميمة وسوء الظن والسب واللعن وغيرها من الأخلاق السيئة، فأنوي واخلص لله عز وجل ودرب نفسك أنك لا توجد فيك هذه الأخلاق السيئة، الله عز وجل يطلع على قلبك ومن يتق الشر يوقه، الله عز وجل يوقيه، يقيه من الشر بأنواعه على نيته، حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير. هذا هو الجواب كيف يكتسب طالب العلم السمت، محاضرة. هذا السؤال الثالث أيضا محاضرة ثانية، ما نصيحتكم لمن يجد مضايقات وكلام من أهله بسبب إعفائه اللحية والثوب، تقصير الثوب، غربة المسلم لابد، هذه منهج الأنبياء، كل الأنبياء أوذوا لأنهم على الصراط المستقيم، بل من الأنبياء من قتل، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة، أوذي من المشركين، فلابد كل واحد يستقيم على دين الله عز وجل لابد أن يأتيه الأذى. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، يبتلى المرء على قدر دينه، فلابد من البلاء. البلاء هو اختبار لك، أنت جاد في الاستقامة ولا لعاب؟ لا، جاد أصبر وتصرف بحكمة وبما يمليه عليك الشرع، لا تتصرف بحماقات، وأنت الآن على طريق الاستقامة، فالله عز وجل يعينك. يبتليك أحيانا ببعض الناس يؤذونك بالكلام أو بالسخرية أو بالتضييق عليك، أصبر، أصبر كما صبر الناس قبلك، صبر الأنبياء، صبر أولو العزم قبلك، صبروا، فأصبر كما صبر أئمة الإسلام. فكل من سار على طريق استقامة والتزم بالسنة لابد أن يجد الأذى، وخاصة عند جهل الناس بالسنة، يظنونك أنت متطرف متشدد، أنت على السنة أعفيت لحيتك، ليس يعني على هواك، لا، مرت عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعفو لها أرجو لها، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت التزمت بالأمر، عفيت لعيد، فاصبر. وهكذا تقصير الثوب إلى الكعبين جاء في الإسلام أنه من كبائر الذنوب إطالة الثوب، من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولو عذاب أليم. قال لما رأى الصحابي رضي الله عنه مسبل إزار، قال: إياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة، ما أسفل من الكعبين ففي النار. أحاديث كثيرة، فإذا استقمت وجعلت ثوبك إلى الكعبين، فوق الكعبين، أنت على السنة على الاستقامة، لا تريد النار، لا تريد أن يغضب الله عليك يوم القيامة، استقم. إذا حد سخر منك أصبر، أصبر. وهكذا أشياء كثيرة، ليس فقط اللحية والسنة. فالمسلم إذا أراد يستقيم لابد، وهذا الغربة تشتد عند جهل الناس بالدين بالسنة، لذلك أمثال أو مثل هذه الدروس ترفع الجهل عن الناس وتعرفهم بالسنن حتى، لكن لا بد من الابتلاء، لا بد من الابتلاء. اقرأ القرآن من أول إلى آخر تجد الآيات الكثيرة، لا بد، لا تترك أن تقول أنا مؤمن ومستقيم، لا بد من الفتنة والابتلاء حتى الله عز وجل يختبرك إذا كنت صادق أو كاذب، حتى يرفع الله عز وجل درجتك ويضاعف من حسناتك بالصبر، هذه مطلوب، أمر مطلوب، فلا بد من الصبر. هذه نصيحة لمن يجد مضايقات وكلام من بعض الناس بسبب التزامه بالسنة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح رضي الله عنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نص وقت الدرس راح في ثلاث أسئلة، نأخذ إن شاء الله ستة أحاديث أو ثمانية أحاديث حتى ما نطيل عليكم. قبل لا يقرأ سابقا الأحاديث والأبواب التي مرت معنا في هذا الكتاب، وهي كثيرة، وهي كثيرة التي مرت معنا سابقا، أكثر من 260 حديث تقريبا مرت معنا سابقا. الآن في الأبواب القادمة تطبيق لما بقى، ما انتهى من أبواب كان ترغيب في الإخلاص، كل هذا تمهيد للأعمال، الآن تأتي الآن للأعمال، كان ترغيب الإخلاص، إذا أردت العمل أخلص، اتبع السنة، أطلب العلم، وأحسن عبادتك، ابتعد عن الرياء والبدعة والجهل والجدال والخصومات، هذا كله سابقا. الآن بدأ العمل في كتاب الطهارة، أول كتاب، الآن كأن الدروس القادمة درس فقه، ترغيب في كذا، وترهيب من كذا. فالآن يبدأ التطبيق العملي لما سبق في هذا الكتاب. وذلك بدأ بكتاب الطهارة، ويأتينا كتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب الحج وكتاب البيوع وكتاب الزواج، كلها تأتي في هذا الكتاب القيم المفيد. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الصلاة: باب الترهيب من التخلي في طرق الناس أو ظلهم أو مواردهم، والترغيب في الانحراف عن استقبال القبلة واستدبارها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما.
أحسنت. هذا باب الترغيب من التخلي على طرق الناس أو ظلهم أو مواردهم، ترغيب في الانحراف عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. فيه 8 أحاديث، 7 منها صحيحة وحسنة، واحد فقط ضعيف. نبدأ بالباب نفسه، ترغيب من التخلي. تخلي يعني قضاء الحاجة من البول والغائط على طرق الناس، على طرق الناس. والتخلي جاء من الخلاء، من الخلاء، والخلاء هي الأرض الفضاء، الأرض الفضاء تسمى خلاء، ولذلك جاء هنا التخلي. فأطلق التخلي على الأرض، والمقصود به الفعل، المقصود به هنا الفعل قضاء الحاجة، ترهيب من قضاء الحاجة. إن الإنسان هذا طريق ناس رايحة وياية، ما لقى مكان إلا هذا المكان يتبول فيه أو يتغوط، والناس تتأذى رايحة وياية، فيكون سبب للعنة في من الناس ما يتحمل، ما يقول الله يهدي فلان، لا، الله يلعن فلان. صحيح، في ناس أكثرهم، فهذا الفعل يكون سبب للعنه، أو في ظل الناس، شجرة معروفة أو شجرة مثمرة الناس ترتاح تحتها، تستريح تحت الشجرة هذه من التعب كذا، هو يجي ويقضي حاجته في هالمكان ويروح، وينجس المكان، فالناس تأتي ترتاح فتلعنه، تشتمه، تدعو عليه. أو موارد الناس ما يردون عليه من الآبار والعيون، أماكن فيها بئر مثلا طوي، الناس تأخذ منه الماء، ما لقى مكان إلا هني يقضي حاجته، فكل ما رأى الناس هذه النجاسة لعنوه وشتموه. فلا يجوز، هذا من كبائر الذنوب هذا الفعل. شو الإسلام يعلمنا كيف الأخلاق، كيف نتخلق، كيف نراعي نفسيات الناس الآخرين، كيف نبتعد عن كل ما يؤذي الناس، يؤذي الآخرين. والترهيب في الانحراف عن استقبال القبلة شيء من آداب قضاء الحاجة. لا يجوز استقبال القبلة، إذا أردت قضاء الحاجة بول أو غائط لا تكون القبلة أمامك ولا تكون وراك، خذ يمين أو يسار. في نهي، أحاديث كثيرة وصلت إلى درجة التواتر من كثرة الأحاديث، وما نتكلم الآن عنها. هذا الحديث الأول، حديث أبي هريرة، حديث صحيح رواه أحمد ورواه مسلم، وقال رواه مسلم وأبو داود، حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. وبين هو حافظ المنذري في آخر الحديث قال: اللاعنين يريد الأمرين الجالبين اللعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم. إذا فعل هذين الأمرين لعن وشتم يعني من الناس، فلما كانا سببا، هذين الفعلين، هذان الفعلان كانا سببا لذلك، لأنه الناس يلعنونه، أضيف الفعل إليهما فكان كأنهما اللاعنان. اتقوا اللاعنين، هم فعلين، فكيف الفعل يلعن؟ الفعل ما يلعن، واضح؟ قضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظل الناس هذا فعل، وأطلق عليهما لاعنان، وجاء عند مسلم اتقوا اللعانين، يعني اتقوا اللاعنين، وعند مسلم أيضا اتقوا اللعانين. لعانين يعني الأمرين الجالبين للعن، سبب لأن يلعن الناس صاحب هذين الأمرين. ما هما؟ قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طرق الناس، يقضي حاجته في طريق الناس. وسمي قضاء الحاجة بالتخلي لأنه يكون عادة في الخلاء، وهو الأرض الفضاء أو في ظلهم، يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم. فالحديث الآن صار واضح، وهذه من كبائر الذنوب.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز والموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما عن أبي سعيد الحميري عن معاذ، وقال أبو داود هو مرسل، يعني أن أبا سعيد لم يدرك معاذا.
هذا السند، لكن الحديث له شواهد، ذلك هو حديث حسن لغيره في صحيح الترغيب 146، حسن لغيره في صحيح الترغيب 146، الذي قبله 145. حديث معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث. هناك في الحديث الأول اثنين، هنا ثالث. اتقوا الملاعن يعني مواضع اللعن الثلاث. البراز هو قضاء الحاجة المقصود فيه، في الموارد وقارعة الطريق والظل، ثلاث. قضاء الحاجة في الموارد، الموارد جمع مورد، وهي أمكنة المياه التي يردها الناس ليستقوا منها ويشربوا منها. هذا المكان لا يجوز قضاء الحاجة فيه أو قريبا منه، لأن الناس رايحة وياي تريد أن تأخذ الماء، أن تستقي من هذا المورد من الماء، فهو لا يجوز. لذلك هو من الملاعن، من مواضع اللعن، من أسباب لعن من يفعل هذا الفعل، يقضي حاجته في الموارد وقارعة الطريق. قارعة الطريق يعني وسط الطريق، وسط الطريق، والمراد نفس الطريق، المقصود الطريق بكامله، حتى لو كان طريق واسع لا يجوز، لا في النص ولا على اليمين ولا على اليسار، لا يجوز أصلا. قارعة يعني الناس تقرع هذا الطريق بنعالهم، تقرع ابن سموه قارع الطريق، الناس دائما تمشي رايحة وياية، مكان مرور للناس، هذا المكان المحرم، ليس أي طريق، هو قارعة الطريق هو المحرم. والظل، والظل ليس كل ظل، أتى الحافظ المنذري بعد الحديث قال: قال الخطابي المراد هنا بالظل هو بالظل الذي اتخذه الناس مقيلا ومنزلا. مقيلا يعني يقيلون تحت شجرة، الناس من رايحين وجايين يتعبون فينامون هنا نص ساعة ساعة ساعتين، يقيل تحت هذه الشجرة، هذا معناه يتخذونه، اتخذه الناس مقيلا ومنزلا. منزل يعني ينزلون فيه، ليس بيتا للسكن، لكن منزلا يعني منزل ينزلون فيه يريحون ساعة ساعتين. هذا المكان الظل المحرم قضاء حاجة فيه، وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة تحته، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته تحت حايش من النخل، وهو لا محالة له ظل، عن حوش من النخل، مزرعة فيها نخل وتحت الانخلة، قضى حاجته صلى الله عليه وسلم. هذا نقل من الخطابي وهو موجود عندكم في الكتاب، يعني الشاهد أن هذا هو التفصيل، وأن هذه الأفعال الثلاثة قضاء الحاجة أو التخلي في هذه الأماكن من كبائر الذنوب، لأنه سبب للعن، سبب للعن الناس. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: ما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به، أو في طريق، أو نقع ماء. رواه أحمد.
نفس معنى الأحاديث السابقة، هو حديث سنده ضعيف لكنه له شاهد، فهو حديث حسن لغيره، حسن لغيره مقبول في صحيح الترغيب 147. 147 حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث. قيل والملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال أن يقعد أحدكم في ظل يقعد يعني لقضاء حاجته مقصود أن يقعد لقضاء حاجته في ظل يستظل به مثل ما جاء في الحديث السابقة أو في الطريق يعني قارعة الطريق أو نقع ماء ما يجتمع في البئر من الماء يسمى نقع ما يجتمع في البئر من نقع ماء يعني مورد الناس يردون لهذا المكان ليستقوا من الماء يأخذوا ماء من هذا المكان أي مكان الناس يأتون ويأخذون الماء منه يسمى مورد يسمى مورد فهذا أيضا مثل الأحاديث السابقة.
وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن.
وجبت عليه لعنتهم هذا حديث عام هذا حديث عام يدخل فيه قضاء الحاجة في طرق الناس أو أي أذية من أذية أي أذى يؤذي المسلمين في هذا الطريق يدخل في هذا وجبت عليه لعنتهم حديث حسن هذا حديث حسن رواه الطبراني في صحيح الترغيب 148 حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى المسلمين في طرقهم شوف يدخل فيه قضاء الحاجة في الطريق أو يدخل فيه أي نوع من أنواع الأذية وجبت عليه لعنتهم يعني استحق منهم أن يدعو عليه باللعنة والطرد من رحمة الله هذا معنى وجبت عليه لعنتهم وجبت عليه لعنتهم يعني استحق منهم أن يدعو عليه باللعنة والطرد من رحمة الله وليس معنى هذا الحديث أنه يجوز لعن المسلم لا لا يجوز لعن المسلم لا يجوز هو فعله هذا الذي لعن أخطأ ولكن هذا تسبب في اللعن بفعله هذا يقضي حاجته ما وجد إلا هذا المكان طرق الناس أو يؤذي الناس بأي نوع من الأذى أي نوع من الأذى الآن يعني من النوازل يعني وجد أذى في طرق الناس لم يكن في عهد الأمة والسلف الصالح ما يفعله بعض الناس من أذية الناس في بالنسبة بسياراتهم مثلا في الطرق ها السرعة الزائدة مثلا أو التفحيط أو غيرها من الأشياء هي تؤذي الناس فهذه من الأذية إذا في طرق الناس صحيح غير أنها تكون سبب للخطر لذلك هي ممنوعة ممنوعة شرعا وممنوعة قانونا أيضا ممنوعة فهذا من نوع الأذى أيضا من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم حديث واضح نعم.
وعن محمد بن سيرين رضي الله عنه أنه قال قال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه أفتيتنا في كل شيء يوشك أن تفتينا في الخراء فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل سخيمته على طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي وغيرهما
هو حديث ضعيف هذا هو الحديث الضعيف الوحيد في هذا الباب حديث ضعيف في ضعيف ترغيب 117 رقم الحديث وهي يتعلق بقضاء الحاجة من غسل سخيمته سخيمته يعني قذرة غائطه وضع على طريق الناس من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هذا لا يصح الحديث حديث لا يصح احنا عرفنا من الحديث السابق أن هذا الفعل محرم وأن هذا الفعل من كبائر الذنوب فالأحاديث الصحيحة تغني عن هذا الحديث الضعيف نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعريس على جواد الطريق
إياكم والتعريس
إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن. رواه ابن ماجه ورواته ثقات.
نعم، لنا وقفة في الحديث السابق، وقفة مع الحديث السابق، حديث ضعيف، لكن قول الرجل لأبي هريرة أفتيتنا في كل شيء يوشك أن تفتينا في الخراء، قد يستغرب من الناس، بل استغرب اليهود في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فجاءوا يسألون الصحابة: دينكم علمكم كل شيء حتى الخراء؟ قالوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه: اليهود دينكم علمكم كل شيء حتى الخراء، يعني حتى آداب قضاء الحاجة علمكم دينكم الإسلام؟ فقال لهم: علمنا ونهانا أن نستدبر القبلة ببول أو غائط وأن نستجمر بثلاث. حديث طويل. الشاهد من هذا أن هذا الإسلام الذي نحن نعتقده ونحن من المسلمين دين عظيم، ما ترك شيء في مصلحة للناس إلا دل عليه، ولا في شيء مفسد للناس وضرر إلا حذرنا منه. حتى في هذا لا يوجد في أديان أخرى ولا في شرائع أخرى مثل ما في هذا الدين العظيم، دين الإسلام. شوف اليهود يستغربون: دينكم علمكم كل شيء حتى الخراء، حتى آداب قضاء الحاجة؟ نعم، علمنا كل شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ الدين كامل، وديننا شامل لكل الحياة من عهد الصحابة إلى يوم القيامة، دين واضح فيه الأخلاق وفيه الآداب وفيه العقيدة وفيه العبادة وفيه تحذير من المفاسد. فديننا دين عظيم، نسأل الله دائما أن يثبتنا على هذا الدين، لأن الشبه كثيرة وخطافة، وأهل السوء يطعنون في هذا الدين. ولذلك الله عز وجل قال: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. على المسلم أن يحرص ويحافظ على هذا الدين. من أسباب تقوية هذا في قلوبنا أن نتعلم الكتاب والسنة، نتعرف. الإنسان إذا بعيد عن القرآن وعن السنة عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف الدين هذا، فقد يضعف وتأتيه الشبهات ويبدأ يشكك في هذا الدين وينتقص أهل الدين. لكن ما دام فيه مع الكتاب مع السنة مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقوى عنده تعظيم الدين في قلبه، فيحب هذا الدين فيتمسك به ويدافع عنه ويثبت عليه ويموت مسلم. فالحذر الحذر من الشبهات، خاصة في عصرنا هذا الكثيرة، كم من ناس أضلوا وانحرفوا وتركوا هذا الدين الذي نشأوا عليه من آبائهم وأجدادهم على الإسلام، لكن الشبه ذهب وسافر ورجع وتأثر وجالس غير المسلمين فتأثر، انطلت عليه الشبهات فشكك في دينه فخرج منه. نسأل الله الثبات على هذا الدين. حديث الذي قرأ أخوكم قبل الحديثين الأخيرين، حديث جابر، حديث حسن لغيره في صحيح الترغيب 149، حسن لغيره في صحيح الترغيب 149، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق. تعريس النزول للراحة آخر الليل، عرس فلان أمام لا تتزوج، عرس عندنا في لهجتنا في عاداتنا، لكن في الشرع في لغة العرب عرس يعني نزل آخر الليل في هذا المكان، عرس. وجاء في أحاديث أكثر من حديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرس في هذا المكان، يعني نزل آخر الليل يرتاح أو ينام. إياكم والتعريس، عرفنا التعريس، ومعناته إياكم والزواج؟ لا، إياكم والنزول آخر الليل على جواد الطريق. جواد الطريق يعني ما اتسع منها طرق الواسعة، لأن هذا مرور الناس، والآن مرور السيارات وغيرها، فكيف تنزل أو تنام في مكان الناس رايحة وياية والعربات رايحة وياية؟ أنت في خطر شديد، فخذ جانب، لا تدخل، لا تكون في جادة الطريق، وجادة الطريق يقابلها بنيات الطريق. ها بنيات الطريق مرت عليكم هاي، فجادة الطريق يعني جانب الطريق، لا تنام في وسط الطريق، وجواد الطريق يعني الطريق المتسع اللي الناس رايحة وياية فيه، فأنت تكون في خطر، ما حد ينام فيه هذا، وخاصة آخر الليل ظلام، ناس كثير ما بيشوفونك، حتى الحيوانات ممكن تخطف عليك وتدوسك وتموت، فتنتبه. فيا النهي إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها. هذه الصلاة عليها اللفظة ضعيفة، اللفظة هذه الصلاة عليها، هو أصلا حديث سنده ضعيف، لكن له شاهد، الشاهد إياكم والتعريس على جواد الطريق فإنها ما هو الحياة، لكن الصلاة عليها ما جاء لها شاهد، فبقيت ضعيفة اللفظة هذه، بقيت ضعيفة في الحديث. يعني إياكم والصلاة على جواد الطريق، الصلاة في الطريق الواسع اللي الناس رايحة وجاية تصلي في هذا المكان، ما جاء النهي، لم يصح الحديث، اللفظة هذه لم تصح. يجوز لك تصلي
في الطريق الواسع إذا ما في عليك خطر وفي نهار وناس تشوفك يجوز، لكن التعريس يعني النزول آخر الليل والمبيت في الطريق هذا الواسع إلا مرور الناس منهي عنه. لماذا منهي عنه؟ قال فإنها مأوى الحيات والسباع، يعني ذكرنا فقط خطورة حد يمر عليك، حد يدوسك مثلا، لكن لا، هي مأوى الحيات والسباع، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحيات والسباع يعني تريد مكان واسع تتحرك فيه، فتجد هذا الطريق الواسع وانت نايم أو يالس فتيك تتأذى. فشوف الإسلام يسد أي باب شر على الناس، لا تفعل هذا لأن ممكن تيك الحيات والسباع. قال وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن، شوف جاء الشاهد آخر الحديث، قضاء الحاجة عليها على الطريق على جواد الطريق، يعني الطريق الذي مما مر السابق الحديث قارعة الطريق، هذا هو المقصود فيه قارعة الطريق، الناس التي تقرع هذا الطريق بنعالهم دائما رايحين جايين مرور الناس، قضاء الحاجة فيه من الملاعن، هذا هو الشاهد. يلا آخر حديثين.
وعن مكحول رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد، رواه أبو داود في مراسيله.
يعني هذا لأن الآن سابقا ذكر لنا ثلاث أماكن، الآن مكان رابع لا يجوز قضاء الحاجة فيه، أبواب المساجد. في أحد من الناس يفعل هذا الفعل؟ قد يفعله بعض الناس، لكن جاء نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسن لغيره، حديث مكحول، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد، إذن قضاء الحاجة أيضا عند أبواب المساجد لا يجوز، وقد يتسبب في لعن الإنسان، حديث حسن لغيره في صحيح الترغيب 150. آخر حديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة، رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح.
نعم. بعدها قال الحافظ يعني المنذري وقد جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء في غير ما حديث صحيح مشهور تغني شهرته عن ذكره لكونه نهيا مجردا، والله أعلم. الحديث هذا يتعلق بمسألة استقبال القبلة ببول أو غائط، والحديث هذا في بيان أو في فضل أن الإنسان إذا تنحى عن القبلة يكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة، لا أظن أن الحسنة يعني صغيرة، لا الحسنة ممكن تكون صغيرة ممكن كبيرة ممكن تكون حسنة كجبل أحد، ما تدري يعني مقدار الحسنة هذه، وكذلك محي السيئة قد تكون سيئة أيضا كبيرة جدا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقيراط مثل جبل أحد، هذا اللي يصلي على الميت ويتبع جنازته، هذا له قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد، وقيراط لكن مثل جبل أحد فالحسنة ممكن تكون كبيرة. فإن الإنسان إذا تحرى في حياته إذا أراد أن يقضي حاجته، لأن هذا كتاب الطهارة وفيه ترهيب من استقبال واستدبار القبلة، لكن الإنسان إذا خاف وما استقبل القبلة ولا استدبرها ببول ولا غائط وأخذ على اليمين، تنحى على اليمين، ما استقبل لوجه الله عز وجل مخلصا تباعا للنهي، ماذا له؟ كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. هذا في كل مرة، في كل مرة. ومسألة استقبال قبل واستدبارها مسألة في كتب الفقه مبسوطة، نحن هنا لسنا في درس فقه، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ذكر فيها 8 أقوال خلاف، هل يجوز استقبال قبلة واستدبارها ببول أو غائط؟ مسألة فيها 8 أقوال، والراجع عندنا والله أعلم أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها، لا في الصحراء ولا في البنيان ولا في الحمامات، لا يجوز. ودليل عدم الجواز مطلقا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، كان عام نهى عن الاستقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، والحديث متواتر لكثرة طرقه، لكثرة الأحاديث في هذا، تواتر معنوي في النهي عن هذا الفعل. وأحد رواة هذا الحديث هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فأبو أيوب الأنصاري روى الحديث هذا النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، ثم سافر إلى الشام، وهناك في الشام وجد، يقول وجدنا المراحيض في اتجاه القبلة، في اتجاه القبلة، فكنا نميل يمينا أو شمالا ونستغفر الله. شوف هذا كان في بنيان، في حمام في الشام، والمرحاض هذا على القبلة، فكان يقول يمين يمينا أو شمالا ونستغفر الله. ففهم أبي أيوب وهو أحد رواة الحديث حتى في البنيان لا يجوز استقبال قبلة واستدبارها ببول أو غائط، هذا من أهداب قضاء الحاجة. اكتفينا ب8 أحاديث مع مقدمة، مع نص محاضرة بالنسبة للجواب السؤال الأول. نسأل الله يحفظنا وياكم وفقهنا وياكم في ديننا، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.